الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 بعد 100 من صحيح الإمام البخاري، وهو 7 من كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل، أي بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع الفجر. قال ابن بطال: هو وقت شريف خصه الله عز وجل بالنزول فيه، فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم وإعطاء سؤالهم وغفران ذنوبهم، ووقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ لهم فارغة اللذة والدعاء صعب، لا سيما أهل الرفاهية وفي زمن البرد، وكذا أهل التعب ولا سيما في قصر الليل. فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه. فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها، ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه. كلام عظيم فيما يتعين عليه المسلم إن تيسر له القيام في آخر الليل، وإنما لانشغال الناس في أول الليل، وإلا الليل طويل، كم عساك تنام؟ يعني بمجرد أن ينام الإنسان 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات بالكثير، تجد الإنسان يبدأ يتحرك ويعني يشعر بارتفاع النوم، إنما بعضهم يقوم يرجع إلى نومه. وإلا الوقت بين العشاء إلى الفجر طويل، يستطيع المشمر أن يقوم بالخير الكثير، ويستطيع المقصر أن يقوم بالشيء اليسير الذي فيه بركة. إلا واحد ليس له همة لقيام الليل أو لصلاة شيء من الليل، هذا ما يقوم ولو المنبه في رأسه، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي ثقة، قال حدثنا مالك وهو ابن أنس الأصبحي إمام، عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث جاء في مسلم عن أبي سعيد، وجاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقل ابن قيم في كتابه الصواعق المرسلة عن جملة منهم، وهكذا نقلنا في كتابنا سلامة الخلف جملة أحاديث في الباب. فصفة النزول ثابتة لله عز وجل بالكتاب من قوله: فعال لما يريد، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه يفعل ما شاء كما شاء كيف شاء، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. والسنة مستفيضة، بل إن أحاديث النزول بلغت مبلغ التواتر، فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 20 نفسا من صحابته، والإجماع قائم على أنه ينزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وإنك لتعجب من رجل يزعم أنه يدرس العقيدة ويحسب لأهل البدع قولا معتبرا، والله المستعان. هذا سعد الكمالي المغربي المشهور الذي صعد في اليوتيوبات وفي التلفزيونات وفي غير ذلك، يسألونه عن صفة النزول يتكلم بكلام قبيح، كلام سيء، ويذكر أن العلماء اختلفوا في إثبات هذه الصفة، ويبدأ بأقوال المحرفين والمؤولين، ويقول: قال بعض العلماء بأن النازل رحمة الله أو ملك من ملائكة الله أو أمر الله، واستدلوا بأنهم ينزه الله، ومن هذا الكلام واللهلفة. ثم يقول: وقال بعض العلماء بأنه ينزل حقيقة بلا كيف. في الأخير رجح هذا المذهب، لكن طرحه غير صحيح، يعني إظهار أهل البدع أن لهم قول في هذا الباب، هذا طرح غير صحيح، طرح مبتدع. أهل البدع لا عبرة بأقوالهم المخالفة للكتاب والسنة، وهذه المسألة مجمع عليها. ثم يعني إظهاره أنهم ينزهون وما يرد على الشبهة، ما يرد على الشبهة العام، سيقول: أنا أنزه الله عن هذه الصفة. فالله المستعان حين يتصدر مثل هؤلاء الذين يشوهون منهج السلف، والذين لا يحسنون تدريس العلم، علم العقيدة، علم منضبط، علم مبني على الإجماع، وإن وقع خلاف مع بعض علماء الشريعة المعتبرين يكون ليس في أصل المسألة وإنما في تفريعات. أما أن تعتبر أقوال أهل البدع فهذه والله خيانة، صلى الله السلام والعافية. ينزل ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقول. والعجب أن المفوضة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يدري معنى، قيل هذا في مجنون، قيل هذا في مجنون. أما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، يخاطب الناس يخاطب العرب، إذا كان هم يعرف المعنى الذين أمامه سيقولون يا رسول الله ما هو النزول، لكن تلقوا الخطاب لأنهم عرفوا المعنى فهو نزول حقيقي لله عز وجل يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من ذهب إلى تأويل النزول بأنه نزول ملك أو نزول رحمة أو نزول أمر فهو تأويل باطل يخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف رضوان الله عليهم. فإن في الحديث يقول الله من يدعوني فأستجيب له، ولا يجوز لملك من ملائكة الله ولا لرحمة مخلوقة ولا لأمر الله أن يقول من يدعوني فأستجيب له، فإن الله هو الذي يقول دعوني أستجب لكم، من يسألني فأعطيه الله الذي يعطي السائلين ويفرج كربات المكروبين، من يستغفرني فأغفر له وقد قال الله من يغفر الذنوب إلا الله. فمن ذهب إلى تأويل هذا الحديث فقد أخطأ وضل وانحرف عن سواء السبيل، بل الحديث فيه عدة ألفاظ تدل على أن النازل حقيقة هو الله، وأن المتكلم بهذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. في رواية لمسلم لا أسأل عن عبادي غيري إلى غير ذلك. وفي هذا فضيلة الدعاء في آخر الليل، إذ أن الله عز وجل يحضض عباده على دعائه، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وكلنا في حاجة إلى الله، وكلنا لنا طلبات، وكلنا لنا ذنوب وسيئات، فيتعين علينا أن نطرحها إلى رب البريات سبحانه وتعالى، الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، الذي يسمعك وأنت في سجودك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فيا من أراد الزواج عليك أن تكون مستعينا بالله داعيا راجيا له، يا من أراد قضاء الدين استعن بالله وادعه بقضائه، يا من أرهقته الذنوب والمعاصي استغفر ربك وارجع إليه، يا من قهر من أعدائه وظلموه وبطشوا به إلجأ إلى ربك لا سيما في مثل هذا الوقت العظيم. فإن الله عز وجل جعل، يعني من أسباب استجابة الدعاء دعوة المظلوم، يا من طال سقمه واشتد ألمه ادعو الله عز وجل لعله أن يفرج ما بك وأن يرفع ما بك، فإنه لا يعجزه شيء. وإذا تأملتم دعوات الأنبياء تجدوا فيها الفتح العظيم من الرب الكريم، دعاه زكريا بالولد في زمن قد انقطع حيض امرأته وقد رق عظمه، ومع ذلك جاء الولد. دعاه يونس عليه السلام بالفرج وهو في بطن حوت، في ظلمة بحر، في ظلمة ليل، في بعد عن أسباب النجاة، ولكن لم ييأس من الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله فاستجبنا له. دعاه أيوب عليه السلام بعد شدة مرض وطول سقم، فإذا بربنا عز وجل يستجيب له، فكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، يعني زاده من فضله، حتى أنه اغتسل في الحمام ونزل عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه، قال الله له يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن مثل هذا قال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحاط به الكفار في ليلة بدر 1000 من المقاتلين من أشداء العرب وأقويائهم وأكثرهم مالا وأعظمهم جاها وأكثرهم عتادا، لم تقع لهم هزيمة قبل ذلك. ومع ذلك قام صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه ويتضرع إلى ربه رافعا يديه، حتى أنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. جاء الفرج بعد الدعاء، جاء النصر بعد الدعاء، وإذا بالمشركين تتطاير أشلاؤهم ويقتل منهم 70 ويؤسر منهم 70. هزيمة لحقتهم، سببت لهم الهزيمة حتى في الفتح، لأنه قتل سراتهم، وسبب ذلك الدعاء. فالجأ إلى ربك ولا تيأس منه، لا سيما في ظلمة الليل، في آخر الليل حين ينزل الرب إلى السماء الدنيا ويقول: من يدعوني؟ أخي أين نحن والله من استحضار مثل هذه الأدلة؟ لو قال لك واحد: سلني كذا أعطي لك 1000، والله ربما تذهب عند بابه: أعطني أعطني أعطني. ربي يقول لك: من يدعوني فأستجيب له، وعد من الله. إذا تأخرت الإجابة فهي بسببك أنت، ليس من الله. إما أن المأكل حرام، أو المشرب حرام، أو المطعم حرام، أو الملبس حرام، أو غدي بالحرام. وإما أن تكون من الاعتداء في الدعاء، وإما أن الله علم أنه لا يصلح لك الإجابة، أو أن الله عز وجل أراد أن تستمر حتى لا تيأس في دعائه، وله الحكمة. وإلا فهو القائل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. مع أن هذه كلها دعوات، لكن يعني ذكر العام وبعده الخاص، ثم الاستغفار من الذنوب التي أرهقتنا والتي أرقتنا والتي أتعبتنا والتي أذهبت البركات منا والتي سببت تسلط الأعداء علينا، هي ذنوبنا، هي معاصينا. فلذلك علينا أن نستغفر الله. هذا دليل على أهمية الاستغفار، لا سيما في آخر الليل. وقد قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالله المستعان. قال رحمه الله: باب الدعاء عند الخلاء، أي عند إرادة دخوله. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولا يشترط في الخلاء أن يكون بناء، حتى لو دخلت بين أشجار أو خلف حجار، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل الخبث ذكور الجن والخبائث إناثها، وقيل غير ذلك. باب ما يقول إذا أصبح، أي من أذكار الصباح. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله، تقدم قبل ليال. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة عن منصور عن ربيع بن حراش عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن هذا جاء عن حذيفة وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ متقارب أو واحد. وأما حديث من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، الحديث هذا حديث ضعيف بل شبه موضوع، وإن كان الحافظ وغيره ربما حسنوه، لكن هذا هو الصحيح. وهكذا حديث من قال إذا أصبح إذا أمسى رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وحديث كذلك من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر قومي، الحديث أخرجه يومه، حديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وهو حديث ضعيف. لكن هناك أحاديث صحيحة في الصحيحين وبعضها في صحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله وبعضها عند شيخ الألباني في الصحيحة. المهم هناك جملة طيبة، حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاثا، حديث أصبح تصني عليك حمد أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، حديث اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة حديث ابن عمر مرة، حديث أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله حديث ابن مسعود مرة، حديث اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت إليك النشور، وهكذا اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض بكل شيء ومليكه، حديث هذا الذي مر معنا سيد الاستغفار، وهكذا حديث حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت يا رب العرش العظيم سبع مرات، خرجه أبو داود عن أبي الدرداء موقوفا ولا حكم الرفع، وإنما الموضوع الذي قال عنه الشيخ الألباني موضوع هو المرفوع. وهكذا قراءة المعوذات ثلاث مرات، قراءة آية الكرسي، هذا مجموع ما يصح في هذا الباب. قال رحمه الله باب الدعاء في الصلاة سواء فريضة أو نافلة. والدعاء في الصلاة في مواطن كثيرة منها، بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، ثم الدعاء الذي في سورة الفاتحة، ثم الركوع والدعاء الذي فيه، ثم الرفع من الركوع والدعاء الذي فيه، ثم السجود والدعاء فيه، ثم بين السجدتين والدعاء بينهما، ثم السجود الآخر، ثم التشهد والدعاء فيه وبعده، فكلها دعاء حتى سميت الصلاة بهذا الاسم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالجاء في خارج الصحيح أنه يدعى به في أوقات، فقال عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حرص أبي بكر رضي الله عنه على طاعة الله وعلى الدعاء مع كثرة أعماله الخيرة، وفيه أن الدعاء في الصلاة من أسباب استجابتها، ولذلك قال أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإذا كان هذا الأمر لأبي بكر فكيف بي وبك وذنوبنا كثيرة ومعاصينا كثيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا الله، رد على عباد القبور من الصوفية ونحوهم الذين يسألون المغفرة والتجاوز من معبوديهم، فاغفر لي مغفرة من عندك أي تمحو الذنب وتستر العيب وتقضى بها الحاجة، وارحمني بتسديدي فيما يأتي من أيامي وأعوامي إنك أنت الغفور المتجاوز الرحيم المسدد الموفق. قال رحمه الله السنة المتصل حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء، يعني أنزلت في القراءة في الصلاة وأنزلت في الدعاء، لا يمنع من هذا ومن هذا، والإنسان لا يرفع صوته، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله الله والسلام السلام على فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله والسلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله إلى قوله الصالحين تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد في السماء والأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الثناء ما شاء يعني يتخير من الدعاء في بعضها ما شاء. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة في الصلاة وإنما هي مستحبة لهذا الحديث لأنه لم يقل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ومع ذلك حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو في صلاته ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا. قال الحافظ رحمه الله قال الطبري في حديث أبي بكر دلالة على رد قول من زعم أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من لا خطيئة له ولا ذنب لأن الصديق من أكبر أهل الإيمان وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت. قال الكرماني هذا الدعاء من الجوامع لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام فالمغفرة ستر الذنوب ومحيها والرحمة إيصال الخيرات ففي الأول طلب الزحزحة عن النار وفي الثاني طلب الجنة وهذا هو الفوز العظيم. وقال ابن أبي جمرة ما مرخصه في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة وفضل الدعاء المذكور على غيره وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع وخص الدعاء بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد وفيها أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع فيتسبب في تحصيله. وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا ولعله فهم ذلك من حال أبي بكر وإيثاره أمر الآخرة. قال في قوله ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت أي ليس لي حيلة في دفع فهي حالة افتقار فأشبه حالة المضطر الموعود بالإجابة وفي هضم النفس والاعتراف بالتقصير وتقدمت بقية فوائده هناك. حديث عائشة أيضا قد تقدم الخلاف فيه هل هو في الدعاء وفي الصلاة قد جاء في الدعاء في الصلاة لا تجهر بصلاتك لأن الكفار كانوا إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به ومن أنزله وإذا خافت لم يسمعه أصحابه فأنزل الله لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فتبين ذلك سبيلا بين الجهر والمخافة.